أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الأمر الرابع، وصلنا للأمر الرابع من شروط المطلق، وهو الاختيار. تمام. قال: فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه. بالحقيقة أيها الأعزاء، الإكراه إلى مراتب، ومراتب مختلفة، يعني يتدرج من الخفيف إلى الكثير. فقال مسألة 477: الإكراه، تعريف الإكراه، هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضر بحاله. إذن تعريف الإكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه، لو لم تطلق أفعل بك كذا بما يضر بحاله. إذا ما تطلق زوجتك أنا أقتلك مثلا، أو أسرق أموالك، أو إلى آخره. مما لا يستحقه، مما لا يستحقه، هاي مما لا يستحقه خلوا عليها دائرة لو سمحتم، يعني أو خلوها بين قوسين، يعني أريد أو جواها فد علامة خاط مثلا من هالقبيل. هذا مما لا يستحقه مع حصول الخوف له من ترتبه. هو يخاف، يقول لك هذا اللي يهددني راح فعلا يقتلني، فعلا يسرق أموالي كذا. واردة مثل هاي الحالة تصير، انه اذا ما تطلق فلانة انا احرق دارك او اسوي كذا او من هالقبيل. هذا بلي، هذا انتهى تعريفه مع حصول الخوف له من ترتبه. لهنا انتهى تعريف الاكراه. واضح يعني؟ ليش قلنا مما لا يستحقه خلي جواها علامة؟ لانه اكو موارد اذا كان يستحق الاضرار به فيجوز يعني طلاقه، بالرغم من انه اكو اكراه ولكنه باستحقاقه كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. طيب، إذن هذا تعريف الإكراه، ويلحق به، يلحق بالإكراه، لأنه الإكراه إلى قلنا مراتب، ويلحق به موضوعا أو حكما. موضوعا يعني موضوعه هو الطلاق، حكمه هو الجواز وعدم الجواز، صحة وفساد الطلاق موضوع، جواز وعدم الجواز هذا الحكم. ما إذا أمره، باعتبار إحنا موضحين مسألة الموضوع والحكم، إذا كان عالما بالحكم، جاهلا بالحكم، جاهلا بالموضوع، عالما بالموضوع، هذا الكلام يفترض يكون عندكم واضح يعني في حينها. ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه. مثلا يقول له لو تشرب خمر لو تطلق زوجتك. طيب، طلاق الزوجة هو إكراه هذا، وشرب الخمر أيضا يعني أمر مو سائغ، أمر يعني محرم ومكروه عنده، يعني مما يكرهه. ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به، أو ما يكرهه مثلا يقول له أسرق أموالك أو أحرق دارك أو كذا إذا ما تطلق زوجتك، مع خوف المأمور من الإضرار به. من اللي يضر به؟ الآمر. قال: فلو خالفه أمر، يعني لو خالف أمر اللي هدده، زيد ما طلق هند وخالف تهديد عمر، عمر هو اللي هدده، قال إذا ما تطلق هند أنا مثلا أقتلك أو أحرق دارك، فهنا أنا زيد ما نفذ أمر عمر. بلي، وإن لم يقع منه توعيد، هسه هذا حتى لو لم يقع منه توعيد أو تهديد، اللي قلنا أنه نوبات مو ما يصدر من عنده تهديد وتوعيد، بس يقول له طلق زوجتك، هاي هي، قال له طلق زوجتك، لا قال له أحرق دارك، لا قال له أقتلك، لا قال له أسوي كذا، لا قال له، بس هو يدري به هذا إنسان شراني بتعبيرنا، صاحب شر، فهذا إذا ما نفذ أمره راح يسوي ما يسوي، يعني من غير ما يقول أنا هيك أسوي هيك أسوي. أكو ناس وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به، مو هو، احتمال أخوته، هو قال له مثلا، قال له بس طلق زوجته، زيد عمر قال لزيد طلق زوجتك. يدري عمر ما راح يسوي شيء، ولكن أخوة عمر وأهل عمر راح يسوون ما يسوون. قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفته. لو خالفنا فلان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو خالفنا عمر راح تترتب علينا هذه المضرات. منين؟ مو بالضرورة يكون من عمر، احتمال من أهل عمر، من أب، وفرض إذا كان مسؤول مو من عنده، من الحماية مالته، لأنه المسؤول عادة مو هو اللي يضرب ويحاسب وكذا، يعني تحت إيده الحواشي هي اللي تحاسبه، تمام لولا؟ فمثل هذا كله يلحق بمسألة الضرر المترتب، وإذا طلق لا يصح منه هذا الطلاق، لأنه هذا مورد للإكراه. هاي النتيجة. زين، ولا يلحق به. السذاك كان يلحق به الكلام اللي مر عندنا، إذا شفتوا كلمة بعد التعريف، بعد ما انتهى التعريف قال ويلحق به. الآن الأشياء اللي ما تلحق به قال ولا يلحق به، لا موضوعا ولا حكما، لا يلحق بالطلاق من صحة وفسادة وجوازة وعدم جوازة. ما إذا أوقع الفعل مخافة الضرر، ضرر الغير به، على تقدير تركه من دون إلزام منه إياه، وما قال له طلق ولا شيء، بس يقول لا أنا خاف، لا فلان مو ابن عمها رايدها، كان أخاف لأنه تزوجتها، خاف يعني يسوي بي فلان شغلة فلان شغلة، خلي أطلقها. فهذا طلاقك يصح، هذا أنت خايف، لا هددك هو ابن عمها، لا قال لك أنا أريدها، لا تمام، قبل ما تتزوجها قال لك أنا أريدها وما أريدك تتزوج، ولكن بعد ما تزوجتها أنت من يمك خفت، ما حد ألحقك، فأنت من تطلقها طلاقك يصح وما عدنا فيه إشكال. يعني لا يلحق به، لا يلحق به أنه بالإكراه من دون إلزام منه إياه. كما لو تزوجها، جايب لنا هو مثال أيضا، قال كما لو تزوج امرأة ثم رأى أنها لو بقيت في عصمته، لو تبقى على ذمته، لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها، مثلا ابن عمها كذا أخوها، فالتجأ إلى طلاقها، فإنه لا يضر ذلك بصحة الطلاق. الحكم الوضعي أنه الطلاق صحيح، ما عدنا فيه إشكال. لماذا؟ لأنه ما حصل على تهديد ولا شيء، مجرد ما هو خاف، يعني هو ويا نفسه قاعد يفكر وقال ها أخوها راح يقتلني، ها ابن عمها يريدها كان واني الزوج، يعني من يمك انت ورح تطلقتها، فانت طلاقك هذا ما نقدر نقول عليه طلاق باطل. حتى لو تقول يا ابو ما انا خفت، خفت بس مو على نحو الاكراه، هذا هذا لا يلحق بالاكراه. هذا اللي المورد اللي لا يلحق به. وايضا عندنا من موارد الاخرى التي لا تلحق بالاكراه، يعني معناتها يصح الطلاق، احنا نقول اذا قلنا لا يلحق بالاكراه يعني نصحح الطلاق، تمام لولا؟ قال وهكذا الحال، هاي وهكذا الحال علي من تعطفوها، ولا يلحق به. فتقدرون تجرون سهم من رأس هذا السطر وهكذا الحال إلى السطر اللي أول الكلام اللي قال ولا يلحق به. وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعد به مما يستحقه، هاي مما يستحقه، إذا تذكرون العلامة اللي خليناها في باطن التعريف هناك، هنا هم نريد نفس هاي العلامة، إذا ذيك خليتوا عليها دائرة هاي خلوا عليها دائرة، إذا ذيك خليتوها بين قوسين هاي خلوها بين قوسين، إذا ذيك جرتوا جواها خطين أو من هالقبيل هاي هم نفس الشكل سووا، لأنه كأنما المسألة تقسم عندنا مما يستحقهم مما لا يستحقهم، يلحق به ولا يلحق به. فإذا مما لا يستحقه بها فرعين ألف وباء، يلحق به ولا يلحق به. إنه السجينة مما يستحقه، خلينا نشوف التفاصيل اللي بيها، إن شاء الله واضحة عندكم الكلام اللي دنقوله. قال وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعد به مما يستحقه، كما إذا قال ولي الدم للقاتل طلق زوجتك وإلا قتلتك. سؤال، ولي الدم مثلا، خلينا نفترض أنه زيد قتل أبو عمرو، فهسه عمر من حقه، عمر باعتباره ولي الدم لأنه قتل أبوه، واللي قتل أبوه هو زيد، فمن حقه أنه يقتل زيد، إحدى الخيارات اللي مذكورة في باب القصاص. فهنا عمر يقول لابا لو تطلق زوجتك لو أنا أقتلك. زين أنا أقتلك، طبعا هسه تطلق زوجتك هذا مو استحقاق، ما له علاقة، ولكن أنا أقتلك، القتل يستحقه زيد لو ما يستحقه زيد؟ شو تجاوبون؟ ها بلي يستحقه، إذن زيد يستحق القتل لأنه هو قاتل سابقا. ها أو قال الدائن للغريم عامر، خلينا نفترض ان داين زيد مبلغ من المال، قال له طلق زوجتك والا اداعيك بالدين اللي عليك. سؤال ايضا نفس السؤال، انه عمر من حقه يداعي زيد بالدين لو ما من حقه؟ ايه من حقه. فاذا هذا مما يستحقه. او قال الدائن للغريم طلق زوجتك والا طالبتك بالمال، فطلق زيد زوجته، فشنو الحكم؟ قال فانه يصح طلاقه في مثل ذلك. لماذا؟ الجواب لانه يستحق القتل بالنسبه من قبل ولي الدين، لانه يستحق المطالبه بالدين من قبل الدائن. فهسه الطلاق هو يعني هو مو ملزم بالطلاق ايها الاعزاء، ولكن يستحق ما هدد به. لو لا يستحق، يستحق ما هدد به، هدد بالقتل إيه؟ لأن هو ولي دم، من هدده مثلا بالمطالبة بالدين إيه؟ تمام، لأنه دائن. وهكذا هذا إجمالي المسألة 477 اللي هي مختصة بالشرط الرابع وهو الاختيار. مسألة 478، قال المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتبه. هسه راح نجي نحكي على الضرر. احنا قلنا عامر راح يهدد زيد ويكره على امر، هذا الامر المكره عليه، كل امر يكره عليه هو يعتبر مما يجوز معه الطلاق او لا، يصح معه الطلاق او لا. مراتب الضرر اللي قلنا الاكراه الى مراتب، شنو مراتبه؟ شنو هي أقسامه؟ لابد من توضيح ذلك. قال المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتبه على تقدير عدم الإتيان. لو يعني لو لم يطلق، هاي عدم الإتيان يعني ايش راح تكتبون عليها؟ لو لم يطلق بما ألزم به، ألزم به من قبل المهدد اللي هدد عمر، هدد زيد قال له إذا ما تطلق أفعل بك كذا. هذا الأفعل بك كذا خاص بس بزيد، لو يعم أمواله، لو يعم مثلا عرضه، زوجته، أخواته، أمه، بناته، أبوه، عمه، خاله، خالته إلى آخره، يعني كل من يهمه أمره. قال ما يعم الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله، مو بس ذني، لا، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره. كل من يهمه أمره، كأنما عائلته، خلينا نفترض ذول المقربين ذول يهم أمرهم، فهذا يعتبر أنه طلاق بمثل هذه الحالة من موارد الإكراه، فلا يصح معه الطلاق. واضحة هاي المسألة؟ المسألة اللي بعدها مسألة 479، قال يعتبر في تحقق الإكراه، يعتبر في تحقق الإكراه أن يكون الضرر المتوعد به مما لا يتعارف تحمله لمثله. تعرفون أكل الناس كل من إلى مستوى الاجتماعي أيها الأعزاء، فأكو شخص مثلا يتحمل الضربة، يتحمل للراجدي، حتى لو ضربني راجدي مثلا قدام ناس ما أدير لبال أنا هذا. فإذا قال لي والله ضربك راجدي قدام الناس لو طلق زوجتك، فإذا طلقت زوجتي الطلاق مالي يصح. لماذا؟ لأن مثل هذا الضرر أنا أتحمله، لأنه مستواي الاجتماعي هو هذا. أما إذا كان مستواي الاجتماعي لا، أنا وجيه، أو أنا رجل دين، أو أنا شخصية مهمة سياسية معروفة، كبير قوم بتعبيرنا، هذا فهذا هذا أصلا مو بس ضربة الراجدي تأثر عليه، لربما الكلمة أو إذا بصق عليه، إذا بصق عليه أو وجه له إهانة هاي تأثر عليه. فهذا تتصورون أنه واحد ينظر براجدي، ينظر بشلاق من هالقبيلة، هذا ياكل ذيك الكتلة بالشارع العام قدام الناس، ونقول له إذا طلق طلاقك يقع صحيح، لأنه هذا مستواك، أنت تنكتل يومية بالشارع. وكو شخص نقول له يا بدا إذا قال لك أتفل عليك مثلا قدام الناس، إذا ما طلق زوجتك وطلقت زوجتك طلاقك لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن أنت مستواك الاجتماعي مو مثل مستوى ذاك، هذاك ينظر بينهان عادي، هو هذاك يعني عايش بهالحالة، هاي مستواهج. أما الشخص الوجيه مثلا أو المسؤول أو رجل الدين أو كبير القوم أو من هالقبيل هذا تختلف. فإذا مسألة الإكراه أيها الأعزاء تختلف من مستوى إلى مستوى. فمثلا ضربة الراجدي، إذا قلت زيد وعمر طلقوا زوجاتكم وإلا أضربكم راجدي، فزيد إذا طلق زوجته طلاقه باطل، بينما عمر إذا طلق زوجته طلاقه يصح. ليش؟ لأن عمر مستواه كله الراجدي، طبيعي هذا عند الراجدي، بينما زيد لا مستوى أنه يستحي ينظر براشد قدام الناس. وهكذا إذا قلت له أضربك أو أهينك أو أبصق عليك أو إلى آخره. فتشوفون أنا أمرت اثنين في آن واحد في وقت واحد وأمام مجتمع، واحد صححنا طلاقة وواحد ما صححنا طلاقة. شنو السبب؟ السبب أنه هذا عنده مستوى اجتماعي، ذاك ما عنده مستوى اجتماعي. إذا نرجع نطبق المسألة اللي إحنا شرحنا يفترض فكرتها. مسألة 479، قال: يعتبر في تحقق الإكراه أن يكون الضرر المتوعد به مما لا يتعارف تحمله لمثله. هذه مثله إيش راح تكتبون عليها؟ حسب مستوى الاجتماعي. لمثله تجنبا عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث الضابطة، هاي الضابطة، بحيث يعد عند العقلاء ملجأ إلى ارتكابه. هذا الكلام اللي راح يوجهوا لك إياه، أو الإهانة أو البصقة أو الضربة أو الدفعة نوبات أو غيرها، هاي يعني يفترض أنه تطلق زوجتك ولا تتعرض إلى مثل هذه الإهانة. وهذا أمر، فطبعا إذا يعني مستوى الاجتماع ما يسمح له وطلق زوجته طلاقة باطل، هذا بديهي. وهذا أمر يختلف باختلاف الأشخاص في تحملهم للمكاره وباختلاف العمل المكروه. كل واحد ايش قد يتحمل نسبة الإكراه ونسبة العمل المكروه ايش قد. تعرفون الدفعة تختلف عن ضربة الراجدي، وضربة الراجدي تختلف عن إذا انبسط كتله بالشارع مثلا، وإذا انبسط بالشارع مو مثل القتل، وهكذا وإلى آخره. في شدة كراهتي وضعفها، فربما يعد الإيعاد بضرر معين على ترك عمل مخصوص موجبا لإلجاء شخص إلى ارتكابه. إذا قال لا أنا أتفل عليك، أبصق عليك أو أدفعك بالشارع، هيك مجرد دفعة قدام الناس مثلا في مقهى أو في مكان محترم مثلا مسجد مثلا أو في شارع أو في سوق إلى آخره، فهذا الدفعة تعتبر إهانة كبيرة إليه ولا يعد موجبا لإلجاء آخر إليه. أما الدفعة إلى شخص آخر مثل عمر إنسان وضيع، يقول له قلت له أدفعك ترى بالشارع إذا ما تطلق زوجتك، قال تدفعني شنو لو تضربني 100 شلاق و100 راجدي وتبصق علي وتهيني تشقق هدومي علي، هم ما أدير بالاني. هذا هو متعلم يوميا ينبسط. فإذا هذا حسب مستوى الاجتماعي. وأيضا ربما يعد شخص ملجأ إلى ارتكاب عمل يكرهه بإعاده بضرر معين على تركه، مضطر يرتكب عمل هو يكرهه، يقول لك أنا مضطر أشرب الخمر، خلي أشرب خمر ولا يهيني بالشارع، كرامتي ما تسمح لي، على تركه. ولا يعد ملجأ إلى ارتكاب عمل آخر مكروه له أيضا بإعاده بمثل ذلك الضرر. فهسه يقول يا بان شرب الخمر هو مكروه إلي، بس أهون مثلا مما مثلا يشقق هدومي علي بالشارع، أو مثلا ينزعني ملابسي بالشارع، مستواي ما يسمح لي يعني. مو تمام عن الخمر هم يكره إلي أنه أشربه، أو أشرب رح أشرب البول، شرب البول أهون علي من شرب الخمر مثلا، وهكذا. إذن كل بحسبه، فتختلف من شخص إلى شخص آخر ومن إكراه إلى إكراه. وهذا معروف في مجتمعاتنا أنه الناس لهم مستويات مختلفة. إذا تتذكرون مسألة المستوى الاجتماعي اللي هو إلى أثر في ترتيب الأحكام الشرعية، مر عليكم وين؟ في كتاب، في كتاب الخمس إذا تتذكرون. فربما شخص يقول أنا اشتريت بايسيكل، نقول له لازم تخمس هذا البايسيكل. يقول اشتريت بايسيكل، نقول له خمس البايسيكل، لأنه هذا فوق مستواك الاجتماعي، عادة لازم تمشي ماشي مثل مستواك، أنت تمشي ماشي، شوكو مشتري بايسيكل، بايسيكل أعلى من مستواك. ويجي شخص مشتري له سيارة، أحدث سيارة بكذا هلقد دولار، ونقول له لا ما عليك خمس أنت يا بهذا أبو البايسيكل، تقول له تعال خمس البايسيكل مالك، وأبو السيارة اللي مشتريها بثلاث أربع دفاتر، ها 300-400 ألف دولار، تقول له ما عليك خمس. إيه هذا حسب مستوى الاجتماعي، هذا يختلف عن هذا، تمام؟ لولا واحد يشتري له فراش بسيط يجلس عليه نقول له هذا 5، لان مو مستواك. وواحد يشتري تخم قنفات من هذا الراقي الدرجه اولى المصري، ما ادري ايش يسموه هذا الاسماء هاي الجديده، نقول له هذا ما عليه 5. هاي ليش؟ لانه حسب المستوى الاجتماعي. فاذا المستوى الاجتماعي ايها الاعزاء مضطرد في كثير من الموارد. اذا تذكرون، ولو احنا الان في كتاب الطلاق، لكن في كتاب النكاح حمر علينا انه النفقه اللي على الزوجه لازم بس بمستواها، لو بمستواها او وكذا. شنو هذا الكذا ذا تتذكروا؟ يعني لازم ينفق عليها وفق مستواها فقط. لو السيد السيستاني قال لا، مو بس مستواها، ها بالقياس، قياس الى حالة الزوج، اها بلي يوفق مستوى الزوج، يعني مو بس على مستوى الزوجة. يعني هي بت وزير وهو رجال عربنشي حمال مثلا او بقال او من هالقبيل، هذا راعي، فهاي وين؟ مو لازم يجيب لها يومية دجاج وسمك وفواكه وحلويات وخضار لا، فهو ينفق عليها، واجب عليه انه ينفق عليه، ينفق عليها بس نفقتها وفق مستواه هو ايضا، هم الى يعني ناظرين الى مستوى الرجل. بلي مسألة 480، المسألة السابقة واضحة ان شاء الله، مسألة 479، مسألة 480 قال: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية مما لا يضر بحاله. شوفوا أيها الأعزاء بهذه المسألة شنو اللي راح يسولف المصنف حفظه الله. يقول أنت حتى تصير مكره لازم ما تعرف أنه لازم يكون ما عندك طرق للتخلص والخروج من عهدة هذا اللي يهددك أو اللي توعدك. فإذا قدرت تتفصى، التفصي عن التخلص والخروج واستخدام حيلة بتعبيرنا، استعمال الحيلة في التخلص مما هو فيه من مأزق، فما نعتبر هذا أنه الشخص يعتبر مكره. ليش؟ لأنه تعدك طرق هواي تقدر تحتال بيها على الشخص اللي هددك واللي وعدك، تمام لولا. فقال: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية مما لا يضر بحاله كالفرار. يقدر ينهزم طبعا، التورية هسه نخليها على كتر، انت من ما تقدر تستعمل التورية بس تقدر تنهزم من عنده، تقدر ما تلتقي به بعد. او الاستعانة بالغير، اشتكي عليه اذا هددني، اشتكي عليه او اشتكي اقربائي مثلا او شيخ العشيرة او الحكومة او الى اخره، والاستعانة بالغير. فهنا ذني اذا اقدر استعملهن هذا لا يعتبر انا مكره، ولا انا قاعد مقابيله واقول والله اكرهت. إيه ليش ما تنهزم؟ انت تقدر تنهزم من عنده، تقدر انه تشتكي عليه، تقدر كذا كذا من هالقبيل. هذا سؤال. وهل يعتبر فيه في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ لأن احنا قلنا لك عندك طرق أخرى تقدر تتخلص بها من التهديد، وهو الفرار أو الاستعانة بالغير وغيرها. وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ هاي عدم وجه رقم واحد. وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ يقدر يتخلص بالتورية وما استعمل التورية، هذا يعتبر مكره؟ لو ما يعتبر مكره، هذا وجه رقم واحد. ولو من جهة الغفلة عنها ناسي، ولو متذكرها ويعرف التورية بس ناسيها، ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها، لا أصلا هو ما يعرف التورية، هو لو معلمي التورية كان سوى تورية وخلاص منها، أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع من استعمالها، هذا جفله خوفه بعد بتعبيرنا انشده. اكو تعبيرات عندنا احنا في العراق انه نقول هذا انشده جفل تيه استعمال التورية، بعد ما يعرف يستعملها من قد الخوف اللي خافها من جهة الاضطراب المانع من استعمال التورية او نحو ذلك. ام لا؟ هاي ام لا اش تكتبون عليها؟ وجه رقم 2. ذاك كله كان وجه رقم 1، هذا ام لا وجه رقم 2، يعني يعتبر لو لا يعتبر استعمال التورية أم لا يعتبر فيه ذلك. قولان: لا يخلو أولها من وجه،
لا يخلو أولها من وجيه. القول الأول اللي هو كتبنا عليه وجه رقم واحد هو هذا الوجه الوجيه، يعني يعتبر عدم إمكان التفصي بالتورية حتى يصدق عليك أنه أنت تخاف أو أنه هذا من باب الضرار، لابد أنه أنت تستنفذ الطرق للتخلص منها، مرة بالفرار ومرة باستعمال التورية وإلى آخره. المسألة اللي بعدها قال: إذا أكرهه المكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق أحدهما المعينة تجنبا من الضرر المتوعد به بطلة. شوفوا هنا أنا معينة، هذا متزوج زيد، متزوج اثنين، متزوج هند ومتزوج ليلى. اجى عمر قال له اقتلك اذا ما تطلق هند، وحدة من زوجاته. فهذا هم زيد قال له كان استشلي بهالدوخة هاي مال الراس، يا هند انت طالق. فهذا الطلاق شنو حكمه؟ باطل. لماذا الطلاق باطل؟ لانه مكره عليه. قال بطل. واضح؟ معينة الزوجة معينة. زين، هذا فرض رقم واحد. فرض رقم اثنين: ولو طلقهما معا بإنشاء واحد صح الطلاق. عامر قال للزيد طلق هند وإلا قتلتك. هذا ايش قال؟ قال يا بهند وليلى طالق، طوالق. يقول هنا الطلاق يصح. لماذا يصح؟ تمام، أكرهه على واحدة وهو طلق اثنين. أحسنتي، لأنه غير مكره على طلاقهما معا، وقال له يعني فعل ما لم يؤمر به، لأنه فعل ما لم يؤمر به وما قال له طلق هند اثنين، قال له طلق هند، هو راح قال اثنين هند طوالق. فطلاقك صحيح معناتها بإرادتك. تمام، بلي فيهما على الأظهر. قال وكذا، هاي وكذا عليهم تعطفوها، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد، قال له طلق هند وطلق ليلى بلي. تمام يصح. وكذا يصح لو أكره، يصح الطلاق لو أكرهه على طلاق كلتيهما، قال له طلق هند وليلى طلاقا واحدا بإنشاء واحد، فطلقهما زيد تدريجا، قال يا هند أنت طالق، يا ليلى أنت طالق. فهذا شنو يقول؟ يصح الطلاق. لماذا يصح الطلاق؟ لأنه لم يشتمل على ما أمر به، لم يفعل ما أمر به، وإنما فعل شيئا بإرادته، أو طلق إحداهما فقط، قال لا بس أنت طالق، وقال طلق اثنين هو لا قتلتك، قال هند طالق. إن أنا نصحح الطلاق ماله. ليش؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به. وأما لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقبا، قال طلقهن اثنين هن حتى لو بالسرة، وأوعد على ترك مجموع الطلاقين سواء كان بالتدريج الطلاق أو بدفعة واحدة، فطلق أحدهما عازما على طلاق الأخرى أيضا، ثم بدا له فيما بعد في أنه الإكمال أو الاستمرار، بدا له في الإكمال، بدا له في الاستمرار فيه، وبنى على تحمل الضرر المتوعد به، فالأظهر بطلان طلاقهما، أو عفوا فالأظهر بطلان طلاقها، طلاق تلك الواحدة. لماذا؟ لأنه قال له طلقهن اثنينهن سواء كان بالتدريج أو دفعة واحدة، قال هن طالق. بعدين راد يطلق ليلى فقال أتحمل عن الإهانة ما يخالف يعني. فهنا نقول له أيضا طلاق هند يعتبر باطل. لماذا؟ لأنه هند مما توعد به وأمر بطلاقها، وإن كان بالتدريج أو بالدفعة الواحدة، فبالنتيجة هنا الطلاق يعتبر باطل. عقد واحد على اثنين ثلاثة، وهم الطلاق على اثنين ثلاثة يصح، وهم البيع يصح. أبيعاني كتابين ثلاثة بدفعة واحدة، بعتش هذه الكتب الثلاثة، أنت تقولين قبلت، هاي دفعة واحدة يصح بالبيع. بالإجارة هم يصير، أجرت لك البيت والسيارة قلتي قبلت هم يصير. فما نشترط يعني الوحدة الواحدة، بالطلاق بالزواج بالوقف يصير، واحد يوقف داره وبستانه وإلى آخر يصير، ما في إشكال. فما نشترط إحنا الإنفراد. مسألة 482 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.